الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
أمس قوي الحين الفيش وضع ما يختلف، يمكن حطيت واحد من مكان واحد. لا، ما جاء أحد يقول ذلك. نعم.
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. حدثنا يحيى بن
يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وآخر ما فرض منها، ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، وإذا كان الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة. فإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال، وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. والجواب عن هذا سهل، يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة كان مشتغلا بتلقي الوفود الذين يفدون إلى المدينة من جهات متعددة، يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه، فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة بالحج. ثانيا، أن السنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين، يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج، فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة، حين يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فقول ضعيف، لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء، لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال: فإن أحصرتم، يعني ولم تتموا، فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه الإتمام فقط، أما الوجوب ابتداء فلا. ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين، يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير، فيكون في ذلك مشقة. فلهذا كانت نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية هي التي فيها فريضة الحج، مع أن جميع الواجبات يشترط فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحج شروط ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمس شروط. أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولم يصح. وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة لهذا حج وهو صبي، قال نعم ولك أجر. وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج ولا يجزئه أيضا. فصار الإسلام والعقل شرطين لإيش؟ لأمور ثلاثة: الوجوب والإجزاء، نعم، والصحة والإجزاء. أما البلوغ فشرط لإيش؟ للوجوب والإجزاء. وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح من الحج لكن لا يجب عليه ولا يسيئه عن حجة الإسلام، وذلك لأنه مملوك ليس له مال، فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من الجهتين. ولكن لو أذن له سيده أن يحج وأعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه أو لا؟ إن قلنا إن شرط إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج، إذا قلنا إن الرق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأعطاه وأذن له سيده وأعطاه المال، وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن يحج. وإن قلنا إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحرية فإنه وإن أعطي وملك وأذن له سيده لا يصح منه. وفي هذا حديث ابن عباس أن لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه ويصح منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداء ونيابة، استطاعة بالمال شرط للوجوب أداء وإنابة، بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه إلا إذا كان قريبا أو في مكة، فإنه يجب عليه الحج ببدنه وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله كالكبر، وعجز يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله. إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أدي الحج بنفسك. فإن قيل: أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجى زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن يعيد؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع، وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم الإعادة، لا يلزم بالإعادة. أرأيتم لو أن إنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاته وجد الماء فهل تلزم الإعادة؟ الجواب: لا تلزم، لأنه صلى على حسب ما أمر به. والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة، لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة. المؤلف رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال: المحرم بحج أو عمرة، وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمر. ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج الأصغر، كما في حديث عامر بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حج الأصغر. قرأ الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إبان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام، بدليل حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتي. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج إبان خروجه، لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم. وسئل ما يلبس المحرم، وما نعربها على أنها اسم استفهام، عما يلبس أو عما لا يلبس؟
عما يلبس.
عما يلبس، ما يلبس أي ثوب يلبس. فتجدون الآن أن السؤال ورد عن ما يلبس، الجواب قال: لا يلبس، وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا، لكنه قال لا يلبس. ومن المعلوم أن الإثبات والنفي متقابلان، فإذا نفي ما يلبس فالمعنى أن الباقي يلبس، وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فيكون ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره. وهذا من حسن الإجابة، أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك، مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما. فلننظر: لا يلبس القمص، جمع قميص، وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام، ولا العمائم وهي لباس الرؤوس وهي جمع عمامة، ولا السراويلات جمع، ولا جمع جمع
جمع جمع جمع جمع في خلاف
جمع فقط، هي جمع فقط، جمع فقط على اللغة الفصحى، لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد. قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وعلى كل حال، سواء كانت جمع سروال كما قيل به وهي لغة، أو كانت مفرد. السرم معروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام. ولا البرانس، البرانس جمع برنس وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا بلباس البدن، يعني قميص له غطاء للرأس متصل به، ولكنه ليس معروفا إلا عند من؟ المغاربة والجزائريين أظن، والجزائر نعم كل المغرب، كل دول المغرب، ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون أظن. نعم على كل حال البرانس هذه. ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت، فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليها، أو ذكرت له. المهم أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يعلل الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب. نقول هذا لا يجب أن يكون معللا أو أن يقال إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو لباس الرجلين. إذن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين، كم؟ أربعة. لكن انتبه لقوله لا يلبس، يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس به، يعني لو جعل القميص رداء يرتف به فلا حرج. يقول إلا أحد لا يجب، إلا أحد لا يجب، كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها تام لا تلبسوا القمص؟ وإذا كان منفيا، وأيهما أولى؟ الإتباع أولى. طيب إلا إذا كان الثالث منقطع، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. لا يجد النعلين يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن، لأن كلاهما، لأن كلاهما نفي الوجود. فليلبس الخفين، اللام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضا، لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة، أي أنه يرتفع المنع. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام هنا للوجوب وليقطعهما، وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شفيهين بالنعلين، فلم يكن بعيدا عن لبس النعلين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لا تلبسوا نهي، الدليل على أنه نهي أنه حذفت منه النون. لا تلبسوا شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء. مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف، ولا الورس وهو نبت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران. هنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك فإنه يلبس. ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا أو نلحقها أو نلحق بها ما يشبهها معنى؟ نعم. أما على طريق الظهرية فإننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما يشبهها، وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. فلنعد مرة أخرى، يقول الخمس، ما الذي يشبه القميص؟
المشلح.
إيش؟
المشلح.
لا، البرانس منصوص عليها.
المشلح.
المشلح يشبه البرنس، لكن فيه ثياب لا تشبه القميص، يعني لا تكون مصل لكنها تشبهها من بعض الوجوه، بمعنى أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله، هذه لا بأس بها، هذه لا تلبس. ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، هذه تلحق بالقميص، وإن لم تكن قميصا لكنها تلحق بها. طيب، القمص ولا العمائم؟ العمائم يلحق بها
الطاقية،
الشماغ
والطاقية.
والطاقية، طيب، والقبع، بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصا من حديث آخر، ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل، ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرا للرأس، أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟ في هذا قولان العلماء. الأول يقول إن ستر الرأس ولو بغير مباشر محرم، وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستغل بالشمسية، ولا تركب السيارة التي لها سقف كالجمس والصغيرة والأتوبيس الكبير والطيارة، ما فيها طيارة يا شيخ، بين عرفة ومكة طيارة، لكن فيها إذا أحرم إينا، إذا أحرم لم يقرأ يمكن. على كل حال، المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة. فالرافضة الآن لهم سياق مخصوصة يكشفونها، ولم أعهد هذا أنا فيما سبق، لكن أخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لأنهم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقبل، فقال: ومن غطى رأسه بملاصق فدع. طيب، إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به، واضح، لكن إذا كان لم تجر العادة بستر الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على رأسه، هل يلحق بذلك أو لا؟
لا يلحق.
نعم، فيه تفصيل على رأي، ولا يلحق مطلقا على رأي آخر. من العلماء من قال: إذا قصد بحمل العفش التغطية، مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلا، فإنه يحرم عليه. وأما إذا لم يقصد الستر ولكنه قصد أن يحمله، وحمله على رأسه أهون عنده من حمله على كتفه، فإن ذلك لا بأس به. لكن كلام الفقهاء رحمه الله يقولون لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر، وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية. لكن ينبغي أن يقال هنا: إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم، وهذا جرت بالعادة ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل. أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز، لا يجوز وإن كان لم تجد العدد به. طيب، ولا السراويل، السراويل لا تلبس. وظاهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام، التبان هو الذي له أكمام قصيرة ويسمى عندهم بالهاف. نعم، أي هذا هذا نعرف. نعم، ما كذا يقول هكذا. نعم،
لا سروال قصير.
ها،
ما يقولون هاف؟
لا أنا أسمع إنه يسمى الهاف. المهم لا نختلف علشان يسمى، المهم السروال قصير الأكمام. ظاهر الحديث أنه يدخل في النهي وأنه لا يلبس. الإزار يلحق به؟ لا يلحق به. طيب، الإزار المفتوح لا يلحق به، والذي يمكن أن يتزر به بربطه، لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا، لا يلحق بالسروال، هو إزار. السروال لا بد أن يكون ذا أكمام، فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطه وجعله تكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروالا، هو إزار بكل حال. طيب، ولا البرانس، البرانس يشبهها إيش؟ المشط، أقرب ما يكون إليها المشط. وأما الكوت فما ندري ما نلحقه. طيب، عند البرانس بعيد منها الكوت، الظاهر هو للقميص أقرب، هو للقميص أقرب. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتفيه طرحا فإنه لا يعد لباسا، لا يعد لبسا. فلو طرح الإنسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد لبسا. ومثل القباء إذا طرحه طرحا ليس على لبسه بالعادة فلا بأس. فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به. الخفاف ماذا يلحق بها؟
الكنادر والشراريب.
الكنادر هي الخفاف لكن يلحق بها الجوارب، يعني الشراب. وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب، ما يغطي الكعب. أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا. الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد إيش النعلين، لقوله فليلبس خفين وليقطعهما حتى أسفل من الكعبين. ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع؟ نعم، هل يشترط القطع أو لا؟ حديث ابن عمر هذا صريح بأنه لا بد من القطع، لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب، ولا شك أنه للوجوب. الدليل أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، وقطعهما إفساد لهما وإضاعة للمال، وهذا حرام. ولا يستباح الحرام إلا بواجب، وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على وجوب الختان. بهذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباح إلا بواجب استدللنا على وجوب الختان، لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم، ولا يستباح المحرم إلا بواجب. المهم أن هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر يدل على وجوب قطع الخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط أعني قطعهما منسوخ، واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول: لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين. يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ولم يذكر القطع. من العلماء من قال حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من قبل من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني. والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا أفقه، هذا القول أفقه من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة. ولو كان القطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه إيش؟ غير على أنه غير مقيد بالقطع، فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد، أو إطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أفقه من حيث ما ذكرنا، وهو إيش؟ الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر. ومن فوائد الحديث تحريم لبس ما مسه الزعفران، لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران. وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعد. وبناء على ذلك لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى يصل، لقول لا تلبسوا شيئا من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران. ويكون هنا القول بتحريم تطيب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته، لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطيب البدن عند الإحرام سنة، تطيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب، وقيل إنه محرم، والصواب أنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. طيب إذا غسلنا هل لابد أن يزول أن تزول الرائحة واللون، أو يكتفى بزوال جرم؟ الجواب الأول، لأن هذا ليس كالنجاسة. النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب، فلا بد من ذهاب الرائحة بأي حيلة، حتى لو أضاف الإنسان شيئا قوي الرائحة لكنه ليس طيبا فذهبت رائحة الطيب كفى. طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث؟ هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟
نعم. ما المانع؟
لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص كذا. طيب هل يجوز أن يلبس الساعة؟
نعم.
نعم، لأنه ليس بالمنصوص عليه ولا بمعنى. هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟
نعم.
والعلة ما ذكر. هل يجوز أن يلبس السماعة في الأذن؟
نعم.
هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟
وش القلادة؟
قلادة إنسان يحتطب وتقلد بقلادة حبل.
نعم.
يجوز.
نعم.
يجوز. ما في إشكال. طيب. نعم. ولا تجوز. لتذهب إلى الحطابين وجدتهم يعملون هذا. طيب. هل يجوز أن يعقد إزارة؟
نعم.
ولا يحتاج توقف. هل يجوز أن يعقد رداء؟ نعم. ولا يحتاج توقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء فهذا كراهة لا تعتبر كراهة شرعية بحيث إن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه. طيب، هل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة؟
لا. ما يجوز.
ما أسعى الجواب.
نعم. ما يجوز.
يوجد الآن أردية. نعم. يزرونها. أزرة. ما هي شبك. أزرة من النحر إلى العانة.
ما يجوز.
الظاهر من هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لأنه يذهب صورة الإحرام والمحرم. طيب. هل يجوز أن يلبس الفنيلة؟
ما يجوز.
فنيلة.
ما يجوز.
طيب، فنيلة كتافية.
ولا كتافية.
وش الكتافية؟
كتافية يعني معناه السير يمسك الفنيلة. ما لها كمال. ما لها كمال.
ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز.
ما يجوز.
لا.
طيب. إذا قلت إنه ليس فيها خياط إطلاقا. يعني منسوجة نسجا على هذا الوضع
ولو
ما بقى فيها
ما يجوز.
نعم ها؟ نقول أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط اطلاقا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله ثم تلقاها الناس عنه. فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام. حتى النعل المخروزة يسألون عنها لأنها مخيطة. وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية. ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان بمعناه لكان أبين وأوضح. لأن بقيت هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام على الرجل لبس المخيط بقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء لهذه الكلمة. طيب، هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة؟
نعم.
يجوز؟
نعم.
ولو كان مخيطا؟
ولو كان مخيطا.
ولو كان مخيطا لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. طيب، هل يجوز أن يتقلد القربة يحمل عليه الماء؟
نعم.
هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟
هو
لا، الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف. هذا أيضا جائز على القول الراجح. هل يجوز أن يتقلد السيف؟
نعم.
هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟ نعم. أي لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه. فيكون نهي هنا ليس من قبل الإحرام ولكن من قبل الحرم حتى يأمن الناس ولا يخاف من أحد إلا إذا دعت الحاجة إليه. طيب، المهم على كل حال لا عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم فما عدا ذلك فهو جائز. ما عدا ذلك فهو جائز. نعم اي ما يشوف السراويل ما يشوف السراويل اي فلا بس السراويل ما في السراويل ما في متفق حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما في ما فيها خلاف. طيب اذا لم يجد النعلين قلنا يلبس الخفين وعلى القول الراجح يلبسهما بلا قطع. اذا لم يجد الازار يلبس السراويل. هنا مساله تقع كثيرا في الطائره ينسى الانسان ثياب الاحرام في الشنطه مع العفش وهو يدعي ان يحرم وقرب من الميقات فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النيه وعليك ثيابك المعتاده او ماذا نقول؟ يمكن ان تلبس ثياب الاحرام وانت على هذا الحال. القميص اجعله ازارا يمكن يتلفف به او الغطر اجعلها ازارا والسراويل اجعله رداء او الغطر وانو الاحرام. لا لا ابدا الشيخ لا من نعمه الله عز وجل انه في باب الاحرام لا احد يضحك عليه اطلاقا والا لكان سنفشل. السراويل ما في شيء يحد يكون من يسار وكم من يمين ما في شيء يا جماعه. نعم لا لا يكفي الغالب ان عرضه يستر ما بين الصدر والركبه.
ما احد الشيخ يتحمل هذا.
على كل حال هذا الواجب لكن لو فرض ان الانسان ليس معه الا قميص فقط ليس معه سراويل ولا معه غطره ولا شيء. نعم هل نقول يلزمه ان يخلعه ويجعله ازارا؟ نعم يمكن. والطائره الحمد لله الان فيها شيء فيها دورة منها يمكن ان يستتر بها الانسان ثم يلبس هذا القميص يجعله ازارا. لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الامور. اللي يفهم هذه الامور طلبه العلم فتجده اما ان يؤخر الاحرام حتى ينزل ويخرج الازار والرداء من الشنطه واما ان يحرم على ما هو عليه. اما الاول فيكون قد ترك واجبا الذي اخر الاحرام حتى نزل وقدر على الازار والرداء فيكون ترك واجبا وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم. واذا كان جاهلا يسقط عنه الاثم لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. واما الثاني الذي احرم عليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب الممنوعه وهو جاهل وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب عليه شيء لا اثم ولا فدية. فايهما اسهل واحسن؟
الثاني
الذي يحرم وعليه ثيابه. نعم هذا هو الاحسن. ولهذا ينبغي لطالب طلبة العلم بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يبين الناس هذا الأمر لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه ثياب الإحرام في الشنطة في داخل الطائرة أكثر من يسألنا يقول إنه لم يحرم.
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
أمس قوي الحين الفيش وضع ما يختلف يمكن حتى واحد ما كان معه. لا ما جاء أحد يقول ذلك. نعم.
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. حدثنا يحيى بن
يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وآخر ما فرض منها، ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، وإذا كان الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة. فإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال، وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. والجواب عن هذا سهل، يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة كان مشتغلا بتلقي الوفود الذين يفدون إلى المدينة من جهات متعددة، يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه، فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة بالحج. ثانيا أن السنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين، يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج، فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة حين يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فقول ضعيف، لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء، لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال فإن أحصرتم يعني ولم تتموا فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه الإتمام فقط، أما الوجوب ابتداء فلا. ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين، يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير فيكون في ذلك مشقة، فلهذا كانت نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية هي التي فيها فريضة الحج، مع أن جميع الواجبات اشترط فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحج شروط ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمس شروط. أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولم يصح. وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة ألي هذا حج وهو صبي؟ قال نعم ولك أجر. وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج ولا يجزئه أيضا. فصار الإسلام والعقل شرطين لإيش؟ لأمور ثلاثة: الوجوب والإجزاء، نعم والصحة والإجزاء. أما البلوغ فشرط لإيش؟ للوجوب والعزة. وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح من الحج لكن لا يجب عليه ولا يسيئه عن حجة الإسلام، وذلك لأنه مملوك ليس له مال، فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من الجهتين. ولكن لو أذن له سيده أن يحج وأعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه أو لا؟ إن قلنا إن شرط إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج. إذا قلنا إن الرق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأعطاه وأذن له سيده وأعطاه المال، وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن يحج. وإن قلنا إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحرية فإنه وإن أعطي وملك وأذن له سيده لا يصح منه. وفي هذا حديث ابن عباس أن لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه وأصح منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداء ونيابة. استطاعة المال شرط للوجوب أداء وإنابة، بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه، إلا إذا كان قريبا أو في مكة فإنه يجب عليه الحج ببدنه، وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله كالكبر، وعجز يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة أبا أحج عنه؟ قال نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله. إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أدي الحج بنفسك. فإن قيل: أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجو زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن يعيد؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع، وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم الإعادة، لا يلزم بالإعادة. أرأيتم لو أن إنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاته وجد الماء فهل تلزم الإعادة؟ الجواب: لا تلزم، لأنه صلى على حسب ما أمر به. والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة، لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة. المؤلف رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال: المحرم بحج أو عمرة، وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمر. ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجا أصغر، كما في حديث عامر بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر. قرأ الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إبان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام، بدليل حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتي. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج إبان خروجه، لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم. وسئل ما يلبس المحرم، وما نعربها على أنها اسم استفهام عما يلبس أو عما لا يلبس.
عما يلبس
ما يلبس أي ثوب يلبس. فتجدون الآن أن السؤال ورد عما يلبس، الجواب قال لا يلبس، وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا، لكنه قال لا يلبس. ومن المعلوم أن الإثبات والنفي متقابلان، فإذا نفي ما يلبس فالمعنى أن الباقي يلبس، وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فيكون ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره. وهذا من حسن الإجابة أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك، مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما. فلننظر، لا يلبس الخمس جمع قميص، وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام، ولا العمائم وهي لباس الرؤوس وهي جمع عمامة، ولا السراويلات جمع، ولا جمع
في خلاف
جمع فقط، هي جمع فقط على اللغة الفصحى، لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد. قال ابن مالك رحمه الله وللسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وعلى كل حال سواء كانت جمع سروال كما قيل به وهي لغة أو كان مفرد، السراويل معروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام. ولا البرانس جمع برنس، وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا بلباس البدن، يعني قميص له غطاء للرأس متصل به، ولكنه ليس معروفا إلا عند من؟ المغاربة والجزائريين أظن، والجزائريين نعم كل المغرب كدوا المغرب، ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون أظن. نعم على كل حال البرانس هذه ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة بالعرب في ذلك الوقت. فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليها أو ذكرت له. المهم أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يعلل الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب. نقول هذا لا يجب أن يكون معللا أو أن يقال إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو لباس الرجلين. إذن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين، كم؟ أربعة. لكن انتبه لقوله لا يلبس، يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس به، يعني لو جعل القميص رداء يرتف به فلا حرج. يقول إلا أحد لا يجب، إلا أحد لا يجب. كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها تام؟ لا تلبسوا القمص، وإذا كان منفيا، وأيهما أولى؟ الإتباع أولى. طيب، إلا إذا كان الثالث منقطع. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. لا يجد النعلين، يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن، لأن كليهما نفي الوجود. فليلبس الخفين، اللام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضا، لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة، أي أنه يرتفع المنع. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام هنا للوجوب وليقطعهما، وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شفيهين بالنعلين، فلم يكن بعيدا عن لبس النعلين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لا تلبسوا نهي، الدليل على أنه نهي أنه حذفت منه النون. لا تلبسوا شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء. مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف، ولا الورس وهو نبت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران. هنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك فإنه يلبس. ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا أو نلحق بها ما يشبهها معنى؟ نعم. أما على طريق الظهرية فإننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما يشبهها، وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. فلنعد مرة أخرى، يقول القمص، ما الذي يشبه القميص؟
المشلح.
إيش؟
المشلح.
لا، البرانس نصوص عليه.
المشلح.
المشلح يشبه البرنس، لكن فيه ثياب لا تشبه القميص، يعني ليست قمصا لكنها تشبهها من بعض الوجوه، بما أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله. هذه لا بأس بها، هذه لا تلبس. ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، هذه تلحق بالقمص وإن لم تكن قميصا لكنها تلحق بها. طيب، الخمس ولا العمائم. العمائم يلحق بها
الطاقية
الشمار
والطاقية
والطاقية طيب والقبع، بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصا من حديث آخر، ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل، ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرا للرأس أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟ في هذا قولان للعلماء. الأول يقول إن ستر الرأس ولو بغير مباشر محرم، وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستغل بالشمسية ولا تركب السيارة التي لها سقف كالجمس والصغيرة والأتوبيس الكبير والطيارة، ما فيها طيارة يا شيخ، بين عرفة ومكة طيارة، لكن فيها إذا أحرم إينا إذا أحرم لم يقرأ يمكن. على كل حال المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة. فالرافضة الآن لهم سياق مخصوصة يكشفونها، ولم أعهد هذا أنا فيما سبق، لكن أخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لأنهم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقبل، فقال ومن غطى رأسه بملاصق فدع. طيب إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به واضح، لكن إذا كان لم تجر العادة بستر الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على رأسه، هل يلحق بذلك أو لا؟
لا يلحق.
نعم فيه تفصيل على رأي، ولا يلحق مطلقا على رأي آخر. من العلماء من قال إذا قصد بحمل العفش التغطية مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلا، فإنه يحرم عليه. وأما إذا لم يقصد الستر ولكنه قصد أن يحمله وحمله على رأسه أهون عنده من حمله على كتفه فإن ذلك لا بأس به. لكن كلام الفقهاء رحمه الله يقولون لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة فلا يكون لهذه النية أثر، وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية. لكن ينبغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم، وهذا جرت بالعادة ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل. أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز، لا يجوز وإن كان لم تجر العدد به. طيب ولا السراويلات، السراويل لا تلبس، وظاهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام، التبان هو الذي له أكمام قصيرة ويسمى عندهم بالهاف. نعم أي هذا نعرف. نعم ما كذا يقول هكذا. نعم
لا سروال قصير،
ها
ما يقولون هاف؟
لا أنا أسمع أنه يسمى الهاف. المهم لا نختلف علشان وش يسمى، المهم السروال قصير الأكمام ظاهر الحديث أنه يدخل في النهي وأنه لا يلبس. الإزار يلحق به؟ لا يلحق به. طيب الإزار المفتوح لا يلحق به، والذي يمكن أن يتزر به بربطه، لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا، لا يلحق بالسروال، هو إزار. السروال لا بد أن يكون ذا أكمام، فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطة وجعله تكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروالا، هو إزار بكل حال. طيب ولا البرانس، البرانس يشبهها إيش؟ المشط، أقرب ما يكون إليها المشط. وأما الكوت فما ندري ما نلحقه. طيب عند البرانس بعيد منها الكوت، الظاهر هو للقميص أقرب، هو للقميص أقرب. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتفيه طرحا فإنه لا يعد لباسا، لا يعد لبسا. فلو طرح الإنسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد لبسا. ومثل القباء إذا طرحه طرحا ليس على لبسه بالعادة فلا بأس، فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به. الخفاف ماذا يلحق بها؟
الكنادر والشراريب.
الكنادر هي الخفاف لكن يلحق بها الجوارب يعني الشراب، وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب، ما يغطي الكعب. أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا. الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد إيش النعلين، لقوله فليلبس خفين وليقطعهما حتى أسفل من الكعبين. ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع؟ نعم، هل يشترط القطع أو لا؟ حديث ابن عمر هذا صريح بأنه لا بد من القطع، لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب، ولا شك أنه للوجوب. الدليل أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، وقطعهما إفساد لهما وإضاعة للمال، وهذا حرام. ولا يستباح الحرام إلا بواجب، وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على وجوب الختان. بهذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، استدللنا على وجوب الختان، لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم، ولا يستباح المحرم إلا بواجب. المهم أن هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر، يدل على وجوب قطع الخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط أعني قطعهما منسوخ، واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ولم يذكر القطر. من العلماء من قال حديث ابن عمر حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من قبل من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني. والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا أفقه، هذا القول أفقه من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة. ولو كان القطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه إيش غير على أنه غير مقيد بالقطع، فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد، أو إطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أفقه من حيث ما ذكرنا، وهو إيش الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر. ومن فوائد الحديث نعم تحريم لبس ما مسه الزعفران، لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران. وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعد. وبناء على ذلك لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى يصير، لقول لا تلبسوا شيئا من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران. ويكون هنا القول بتحريم تطيب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته، لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطيب البدن عند الإحرام سنة، تطيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب، وقيل إنه محرم، والصواب أنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. طيب إذا غسلنا هل لا بد أن يزول أن تزول الرائحة واللون، أو يكتفى بزوال جرم؟ الجواب الأول، لأن هذا ليس كالنجاسة. النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب، فلا بد من ذهاب الرائحة بأي سبب، يعني بأي حيلة، حتى لو أضاف الإنسان شيئا قوي الرائحة لكنه ليس طيبا فذهبت رائحة الطيب كفى. طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث، هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟
نعم. ما المانع؟
لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص كذا. طيب هل يجوز أن يلبس الساعة؟
نعم.
نعم، لأنه ليس بالمنصوص عليه ولا بمعنى. هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟
نعم.
نعم، والعلة ما ذكر. هل يجوز أن يلبس سماعة الأذن؟
نعم.
نعم، هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟
وش القلادة؟
قلادة إنسان يحتطب. نعم. وتقلد بقلادة حبل.
أيه. نعم. نعم
يجوز.
نعم
يجوز، ما في إشكال. طيب نعم، ولا تجوز لتذهب إلى حطابين وجدتهم يعملون هذا. طيب هل يجوز أن يعقد إزارة؟
نعم.
نعم ولا يحتاج توقف. هل يجوز أن يعقد رداءه؟ نعم ولا يحتاج توقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء فهذا كراهة لا تعتبر كراهة شرعية، بحيث إن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه. طيب، هل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة؟
لا
لا
ما يجوز.
ما أسعى الجواب؟
نعم
نعم
ما يجوز.
يوجد الآن أردية نعم يزرونها أزرة، ما هي شبك، أزرة من النحر إلى العانة،
ما يجوز.
الظاهر من هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يذهب صورة الإحرام والمحرم. طيب، هل يجوز أن يلبس الفنيلة؟
لا ما يجوز.
فنيلة
ما يجوز.
طيب، فنيلة كتافية
ولا كتافية؟
وش كتافية؟
كتافية يعني معناه السير يمسك الفنيلة، ما لها كمال، ما لها كمال.
ما يجوز ما يجوز ما يجوز
ما يجوز.
لا
طيب، إذا قلت إنه ليس فيها خياط إطلاقا، يعني منسوجة نسجا على هذا الوضع،
ولو
ما لا خياط
ما يجوز.
نعم ها؟ نقول أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط إطلاقا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، ثم تلقاها الناس عنه، فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام، حتى النعل المخروزة يسألون عنها لأنها مخيطة. وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية، ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان بمعناه لكان أبين وأوضح، لأن بقيت هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام على الرجل لبس المخيط، بقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء لهذه الكلمة. طيب، هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة؟
نعم
يجوز.
نعم
ولو كان مخيطا،
ولو كان مخيطا،
ولو كان مخيطا، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. طيب، هل يجوز أن يتقلد القربة؟
نعم.
يحمل عليه الماء؟
نعم
نعم. هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟
نعم. هو
لا، الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف، هذا أيضا جائز على القول الراجح. هل يجوز أن يتقلد السيف؟
نعم
نعم. هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟ نعم. أي لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فيكون نهي هنا ليس من قبل الحرام ولكن من قبل الحرم، حتى يأمن الناس ولا يخاف من أحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. طيب، المهم على كل حال، لا عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم، فما عدا ذلك فهو جائز، ما عدا ذلك فهو جائز. نعم. إيه؟ ما يشوف السراويل، ما يشوف السراويل، إيه فلبس السراويل، ما في السراويل، ما في متفق حديث ابن عمر حديث ابن عباس، ما فيها خلاف. طيب، إذا لم يجد النعلين قلنا يلبس الخفين، وعلى القول الراجح يلبسهما بلا قطع. إذا لم يجد الإزار يلبس
السراويل.
هنا مسألة تقع كثيرا في الطائرة، ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الشنطة مع العفش وهو يدعي أن يحرم وقرب من الميقات، فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا؟ نقول يمكن أن تلبس ثياب الإحرام وأنت على هذا الحال. القميص اجعله إزارة، يمكن يمكن يتلفف به، أو الغطر اجعلها إزارة، والسراويل اجعله رداء أو الغطر، وانو الإحرام. لا لا أبدا الشيخ، لا، من نعمة الله عز وجل أنه في باب الإحرام لا أحد يضحك عليه إطلاقا، وإلا لكان سنفشل. السراويل ما في شيء، يخرج كم من يسار وكم من يمين، ما في شيء يا جماعة. نعم، لا لا يكفي، الغالب أن عرضه يستر ما بين السرة والركبة.
ما أحد الشيخ يتحمل هذا.
على كل حال هذا الواجب، هذا الواجب. لكن لو فرض أن الإنسان ليس معه إلا قميص فقط، ليس معه سراويل ولا معه غطرة ولا شيء، نعم، هل نقول يلزمه أن يخلعه ويجعله إزارا؟ نعم يمكن. والطائرة الحمد لله الآن فيها شيء،
فيها دورة
منها، يمكن أن يستتر بها الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارا. لكن غالب الناس لا يفهمون، غالب الناس لا يفهموا مثل هذه الأمور. اللي يفهم هذه الأمور طلبة العلم، فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الإزار والرداء من الشنطة، وإما أن يحرم على ما هو عليه. أما الأول فيكون قد ترك واجبا، الذي أخر الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء فيكون ترك واجبا، وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم. وإذا كان جاهلا يسقط عنه الإثم، لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. وأما الثاني الذي أحرم عليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب الممنوعة وهو جاهل، وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا فدية. فأيهما أسهل وأحسن؟ الثاني الذي يحرم وعليه ثيابه، نعم هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي لطلبة العلم، بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور، أن يبينوا الناس هذا الأمر، لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه ثياب الإحرام في الشنطة داخل الطائرة، أكثر من يسألنا يقول إنه لم يحرم.